بالجنان وأبي الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يا بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكلام من ابن رشد يوضح مدى حرص سلفنا الصالح على التنبيه والابتعاد عن التفسير ولوازمه، ومن بينها الحكم على الله بأنه مستقر في مكان في جهة من الجهات. يقول النبهاني فيما معناه: إن الذين خالفوا جمهور أهل السنة والجماعة على قلتهم يزعمون أنهم بنوا مذهبهم على مستند، يعني شبهة مستند، وهو تمسكهم بظواهر النصوص بدون ترقيق ولا تحقيق ولا تفكر بما يليق بالكمالات الإلهية وما لا يليق. فحكموا عليه تعالى بأنه في جهة العلو وجهة الفوق، ولم يبالوا بأن الجهات إنما هي من أوصاف الحادثات، وقبل أن يخلقها تعالى لم يكن هناك جهات، إذ لا علويات ولا سفليات ولا شيء وقتئذ من المخلوقات حتى تحيط به تعالى الجهات. وأيضا الجهات هي أمور نسبيات، فقد تكون جهة العلو لمخلوق هي جهة السفل لمخلوق آخر، إذ من المعلوم أن الأرض كروية وفي سائر جهاتها يوجد مخلوقات، فجهة العلو لقوم منهم هي جهة السفل لقوم آخرين. وكذا أجرام السماوات محيطة بالأرض، وكل واحدة منها محيطة بالأخرى من سائر الجهات إلى أن يجمعها جميعها ويحيط بها من سائر جهاتها العرش الأعلى، فهو أعظم مخلوقات الله تعالى. ومن هنا تعلم حكمة قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فإذا تأملت في ذلك ولو قليلا تعلم أن كل جهة علو لأحد من مخلوقات الله في السماوات والأراضين من الملائكة والإنس والجن وغيرهم هي جهة سفل لمخلوق آخر. فينتج من هذا أن كل الجهات جهات علو بالنسبة لمن هي جهتهم العلوية، وكلها جهات سفل بالنسبة لمن هي جهتهم السفلية. ويقال لأولئك الذين يحصرونه تعالى في جهة العلو بقصد تعظيمه: أنتم قصدتم تعظيمه تعالى بجعله في جهة العلو، ولكن ذهب عنكم أن جهة علوكم هذه هي جهة سفل بالنسبة إلى خلق آخرين. فيكون في ذلك عدم تعظيم له تعالى بالنسبة إلى أولئك الخلق، وتنزيهكم تعالى له تعالى عن جهة السفل لما فيها من عدم التعظيم لا يتم لكم، لأنها جهة علو بالنسبة إلى غيركم، ففيها تعظيم له تعالى من جهة الحيثية. إذا علمت ذلك تعلم أن الحق الواضح هو ما عليه جمهور الأمة من تنزيه الله تعالى عن جميع الجهات وعن جميع الأمكنة والأزمنة العلويات والسفليات. هكذا يجب أن يعتقد كل مسلم في حق الله تعالى، ويعتقد كما في قواعد العقائد للغزالي أنه تعالى ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر، وأنه لا يماثل الأجسام في التقدير ولا في قبول الانقسام، وأنه ليس بجوهر ولا تحله الجواهر، ولا بعرض ولا تحله الأعراض، بل لا يماثل موجودا ولا يماثله موجود، ليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء، وأنه لا يحده المقدار،
لا يحده
المقدار ولا تحويه الأقطار، ولا تحيط به الجهات، ولا تكترثه الأرضون ولا السماوات، وأنه مستو على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده، استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال. لا يحمله العرش، بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته، وهو فوق العرش والسماء وفوق كل شيء إلى تقوم الثرى، فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء كما لا تزيده بعدا عن الأرض والثرى، بل هو رفيع الدرجات عن العرش والسماء كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض والثرى، وهو مع ذلك قريب من كل موجود، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، وهو على كل شيء شهيد، إذ لا يماثل قربه الأجسام كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام، وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء.
هنا يحل بقى في فرق بين الحد والإحلال، ولا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء.
لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء تعالى عن أن يحويه مكان، كما تقدس عن أن يحده زمان، بل كان قبل أن يخلق الزمان والمكان، وهو الآن على ما عليه كان، وأنه بائن من خلقه بصفاته، ليس في ذاته سواه ولا في سواه ذاته، وأنه مقدس عن التغير والانتقال، لا تحله الحوادث ولا تعتريه العوارض، لا يزال في نعوت جلاله منزها عن الزوال، وفي صفات كماله مستغنيا عن زيادة الاستكمال، وأنه في ذاته معلوم الوجود بالأقول،
مرئي
الذات بالأبصار، نعمة منه ولطفا بالأبرار في دار القرار، وإتماما للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم. انتهى كلام الغزالي، شواهد الحق. ثم قال النبهاني: والحاصل أن مذهبهم في اعتقاد الجهة مهما زينوه بظواهر النقول الشرعية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، هو مخالف لما عليه جمهور الأمة المحمدية من أهل المذاهب الثلاثة وبعض الحنابلة وجميع الصوفية، وقد فسروا تلك الأحاديث والآيات المتشابهات بمعان تليق بكمال الله تعالى وتنفي عنه الجهات ومشابهة الحادثات. والإمام أحمد بريء من ذلك كما ذكره العلماء وحاشاه ثم حاشاه، وكذلك سيدي عبد القادر الجيلاني قد نفاه عنه أئمة العلماء والصوفية. انتهى نفس المصدر والمكان. وقال السيد مرتضى،
ذكره لسيدي عبد القادر الجيلاني لأن للشيخ عبد القادر الجيلاني كتاب اسمه الغنية. كتاب الغنية كتاب في الاعتقاد وفي الفقه وفي العمل للآخرة، ذكر في ذلك الكتاب عقيدة الاستقرار على العرش، ولكن من عرف تصرف الحشوية من المجسمة والمشبهة في كتب العلماء أدرك أنهم أدخلوا هذه الجملة في كتبه وليست من كلامه، ورجح كثير من العلماء أن جملة الجهة أو إثبات الجهة في كلام في كتاب الغنية مبسوط على الإمام عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه.
وقال السيد مرتضى الزبيدي الحنفي في شرحه على الإحياء عند قوله فاستحال كونه تعالى مختصا بالجهة. وقال النفثي في كره العمدة الصور والجهات مختلفة واجتماعها عليه تعالى مستحيل لتنافيها في أنفسها. وليس البعض أولى من البعض لاستواء الكل في إفادة المدح والنقص وعدم دلالة المحدثات عليه. فلو اختص بشيء منها لكان بتخصيص مخصص، وهذا من أمارات المحدثات. انتهى. وقال السبكي صانع العالم لا يكون في جهة، لأنه لو كان في جهة لكان في مكان ضرورة أنه
ضرورة أنها
لكان في مكان ضرورة أنها المكان أو المستلزمة له. ولو كان في مكان لكان متحيزا، ولو كان متحيزا لكان مفتقرا إلى حيزه ومكانه
إلى حيزه ومكانه
فلا يكون واجب الوجود. وثبت أنه واجب الوجود وهذا خلف. وأيضا فلو كان في جهة فإما في كل الجهات وهو محال وشنيع، وإما في البعض فيلزم الاختصاص المستلزم للافتقار إلى المخصص المنافي للوجوب. انتهى. وقال الإمام شمس الدين محمد بن اللبان المصري الشافعي المتوفي سنة 749 في كتابه المؤلف في متشابه القرآن والحديث واسمه
رد مباني الآيات المتشابهات
إلى معاني الآيات المحكمات.
نعم.
ومن المتشابه صفة الفوقية، وقد جاء بها الكتاب والسنة كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وآيات كثيرة وأحاديث كثيرة وهو معدود من المتشابه. وذلك أن كلمة فوق كلمة موضوعة لإفادة جهة العلو، والله تعالى منزه عن الجهات. وإنما المراد منها حيث أطلقت في حق ربنا سبحانه وتعالى إفادة العلو الحقيقي للمكاني،
أي العلو المعنوي مراد بالحقيقي المعنوي ومراد بالمكان الحسي.
ومما يدل على عدم اختصاصه تعالى بجهة فوق قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وقوله تعالى ونحن أقرب إليه الآية، وقوله ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، وآيات كثيرة يطول ذكرها. فلو كان في جهة العلو تعارضت هذه الآيات واختلفت، وهو مناف لقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي أنه صلى الله عليه وسلم قال
رضي الله عنه ما في شيء
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قلت تمامه فأكثر الدعاء. ورواه أيضا أبو داود فنفى تقيده بجهة فوق وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والذي يجمع بين الآيات والأحاديث أن تعلم أن العلو له اعتباران، اعتبار إضافي واعتبار حقيقي. فعلو المخلوقات بعضها على بعض إنما هو علو إضافي
علو شيء على شيء، هذا معنى إضافي،
لأن ما من مخلوق له جهة علو إلا وهو متسفل بالنسبة إلى مخلوق آخر هو فوقه إلى ما يشاء الله تعالى. وهذا العلو الإضافي قسمان، قسم حسي وهو المفهوم بالنسبة إلى الجهات المكانية المخصوص بالجواهر المفتقرة للحيز، وقسم معنوي وهو المفهوم بالنسبة إلى درجات الكمال العرفاني بأهل القلوب أو الكمال الوهمي لأرباب النفوس. قال الله تعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وقال تعالى:
وجمعنا رفع بعضهم فوق بعض درجات. وليس من شرط هذا أن يكون واحد راكب على واحد، يعني كل واحد في محله، ومع ذلك بعضهم أعلى من بعض، أظن واضح.
وقال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذا كله في العلو الإضافي. وأما العلو الحقيقي فإنما هو لله سبحانه وتعالى، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
هذا العلو علو ذاتي لا يقاس به شيء، لأن الله حيث ذكرنا أن الله موجود فكل ما سوى الله معه معدوم، ولا يوجد شيء آخر مع الله حتى يكون يعني يوصف الله بأنه أعلى من الناس. لكن الله أعلى في ذاته، أكبر في ذاته. عندما تقول الله أكبر خذ بالمقارنة، عندما تقول فلان أكبر من فلان لأن جنسهم واحد، فلان أغنى من فلان لأن صفة الغنى واحدة، ولكنها أعلى في حق شخص دون شخص آخر. إذن الله لما تقول الله أكبر معناه أنه في ذاته أكبر، الله أعلى أي في ذاته، سبح اسم ربك الأعلى. ليس بالشرط أن يكون أعلى من عباده، هم شنو عبادة حتى يكون يعني حتى يتمدح لأنه أعلى منهم، لا هو أعلى في ذاته. مفهوم الكلام هذا؟ أيوه.
وعلوه هذا
بالوقت ذكرنا قلنا إذا وجد الله انعدمت المخلوق. بالوقت نحن نهار ولله الحمد ولله المثل الأعلى، الشمس طالعة مش كده ولا إيه؟ نجوم فيه ولا ما فيه؟ لكن هل فإن اللي بتشوفوها؟ إذن لا توجد النجوم مع الشمس، ده مخلوق مع مخلوق، فكيف وجودنا مع الله؟ كل واحد فيكم لما يفكر في نفسه بيلاقي نفسه ضعيف عاجز غير قادر على أي شيء. حتى لو فكر في نفسه طب جال الدنيا كيف جه؟ هم يعرف ليه جه؟ برضو ما يعرف. طب متى بيمشي؟ برضو ما يعرف. الله مسافر ما عارف مكان ماشي ليه، مسافر ما عارف متى برجع، ده بيقولوا لا شنو وده بحكمه. فكرت اذا الله وحده الاشياء كلها غير موجوده معه، ولكننا بنتوهم عشان ادانا فرصه نتكلم نتحاور، هذا بيقول هذا بيقول، ده اعتقدنا خلاص احنا موجودين، لكن في الحقيقه احنا محفوفين بالغيب من كل جهه، جينا من الغيب، وجودنا في الغيب، ماشيين في الغيب. ما في احد يقدر من الخلق يقول الشيء ده بيكون يوم كذا الا بكرامه، الكرامه دي هو اللي اعطاك لها، يعني اعطاك لها ما تتكلم بها، لان انت حتى لو عرفك ليه دي كرامه، عرفك مثلا انت جاي من حضره كذا وماشي كذا وبتموت يوم كذا، دي كلها ما بتديك اي فضل ولا بتديك اي تمييز عن باقي المخلوقات. مفهوم الكلام هذا؟ لان كان في الزمن القديم في وحده بيسموها زرقاء اليمامه، كانت بتشوف مسافة 70-80 كيلومتر بتشوفها، يعني دائما تنظر كده إذا في عدو جاي ولا خيل جاية، يقول ترى في خيل جايات. عندما الناس الحيلوا قالوا هيجي ما بتخلينا عدوهم، قالوا خليهم نقط شجر، كلنا نطلع شجرة فرحنا شجرة ويدخل فيه سيف ويمشي بالفروع دي. شافت قال لهم في شجر بس جاي ناس ده ما في، قالوا لا 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 انت كده تقول زودتيها، الشجر عمره ما بيمشي، وتقول الشجر ماشي لا. يعني هذا بمثل بقول لك ممكن ربنا يعطيك صفه، انت صفه زي اللي اعطاها للناس لكن بديها قدره اكبر. سيدنا عمر بن الخطاب في المدينه شاف الناس في فارس في ايران فقال يا ساريه الجبل، مش كده ولا ايه؟
الصحابة في المسجد سمعوها لأنهم جمع عمر، لكن الصحابة اللي في إيران سمعوها كيف؟ دول ربنا أعطاهم قوة سمع، فإن عمر أعطاه قوة نظر، وده كله كيف؟ من الله تبارك وتعالى، ما بقدرتهم ولا بطاقتهم. عشان كده كل واحد كان فكر في نفسه ده، حتى الموية بتشربها، هذا الموية أنا شربته برويني بحسب العادة بمر مني، لكن تقدر تحلف أن الموية ده بمر منك آسي؟ ما بتقدر، ما بتقدر، لأنك بتجهل للعاقبة دي ما بتعرف ليه. إذن ربنا وحده في ملكه وفي حكمه، عرشه ده هو وحده المتصرف فيه، ما في إنسان يقدر يقول أنه مشارب ليا أو كذا إلا بقدر جهله، بمقدار جهله. مثلا رب البيت اللي هو الأب مرته وإياله ما لي موجود معه، لكن مقدار جهلهم أو مقدار اغترارهم بشاركوا أو بنازعوا كله أو بجادلوا كله. والعباد في نفس الحكاية، ربنا بيقول صلوا، وهدين بيقول لا ما بنصلي، هو بيقول أنا واحد، ولا بيقول لا أنت ثلاثة، مشكلة ولا إيه؟ وهكذا، لكن بحسب الجهل وبحسب الغرور. هناك قال شنو؟ وكان الإنسان إيه؟ هناك لا، في سورة الأحزاب في آية الأمانة، في آية الأمانة وحملها الإنسان، أها، وكان إنه كان ظلوما جاءها، شايف كيف؟ أنه ظالم وأنه جاهل، وهذا صحيح الصفات فيه موجودة، فهو مغتر وهو جاهل وبجهل العاقبة، لأنه لو كشفه للغير ما يقدر يأكل ولا يقدر يشرب لأنه ضعيف، لو شاف قدامه ما بيأكل ما بيشرب. عشان كده ربنا جاب للدنيا مغلف محاط بهذه الحجب عشان يبدأ يأكل ويشرب ويضحك ويتمتع وكده ينسى يعني. وهو الكلام هذا، لكن الله وحده هو اللي بيسوي كل شيء. ولذلك لما نقول مثلا إذا كان الله موجود كل شيء غير معدوم، ده كلام ده صحيح ما فوق الشك، وهذا هو مذهب السلف الصوفية. لكن اللي بيعاديهم بيقول لا، هم دول قالوا الأشياء بس الله، لا، ما في صوفي بيقول الأشياء هو هي الله، لأن إذا كان المسيحيين اعتقدوا ثلاثة بس دخلوا النار، فكيف أنت بتعتقد أن المخلوقات كلها هي الله؟ لكن المخلوقات كلها معدومة، الموجود هو الله، مفهوم الكلام هذا؟ لكن العقيدة دي بتثبت بقوة الذكر، قوة الطمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم إيه؟ بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا ذكرت حتى اطمأن قلبك ووصلت إلى مقام تثبيت الله لك بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، تم مرادك.
هذا كله في العلو الإضافي، وأما العلو الحقيقي فإنما هو لله سبحانه وتعالى، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وعلوه هذا محقق قبل الجهات والأماكن، مفهوم بدون اعتبار النسب والإضافات، عام في جميع تجلياته على مخلوقاته بأسمائه وصفاته، وإنما يعرفه ويشهده أرباب البصائر والقلوب. ثم قال رحمه الله تعالى: تنبيه، إذا أردت أن تحقق أن فوقيته ليست فوقية مكانية، وإنما هي الفوقية الحقيقية بقهر الربوبية للعبودية، فتفكر في أنه تعالى كان ولا شيء معه، ولم يتجدد له بخلقه للسماوات علو، ولا بخلقه للأرض نزول، ولا بخلقه للعرش استواء، وإنما عن تجلي أسمائه وصفاته نشأت أعداد مخلوقاته غير مماسة له،
نشأت إعداد
مخلوقاته غير مماسة له، ولا منتسبة إليه بفوق ولا تحت ولا شيء من الجهات. قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. فوصفه بالأعلى حال اتصافه بالخلق، فدل على أن علوه محقق قبل الخلق. ولذا قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. وصف نفسه آخر الآية بالعلو والتنزيه بعد ذكره قبضه للأرض وطيه للسماء.
بعد ذكره قبضه للأرض
بعد ذكره قبضه للأرض وطيه للسماء، فدل على أن علوه علو حقيقي لا مكاني. وتأمل قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده مع قول فرعون عن بني إسرائيل سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون.
هل فرعون قائد على رأس كل إسرائيلي؟ لا.
فهل يفهم أحد أن فرعون ادعى أنه فوق بني إسرائيل بالمكان أو بالجهة؟ وإنما لما ادعى الربوبية بقوله أنا ربكم الأعلى كان من لازم دعواه ادعاء الفوقية اللائقة بالربوبية وهي الفوقية الحقيقية بالقهر، فلذلك قال وإنا فوقهم قاهرون. لا جرم،
حقا يعني لا جرم، كذبه الله في أمرين.
فكذبه في قوله أنا ربكم الأعلى بقوله تعالى لموسى لا تخف إنك أنت الأعلى، وكذبه في قهره بقوله تعالى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. ثم قال رحمه الله تعالى تنبيه: لما ادعى فرعون الربوبية اعتقد الجهة لله سبحانه وتعالى، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، فرد الله عليه وسخف سوء رأيه بقوله تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله
وصد عن السبيل.
أي عدل عن سبيل القرب والدنو من إله موسى، فإنه منزه عن علو المكان، وإنما يسعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أين هو من قول موسى وعجلت إليك ربي لترضى، مع أنه لم يبن له سرحا ولا احتاج في الدنو والقرب إلى صعود السماء؟ وكذلك إبراهيم حيث جاء ربه بقلب سليم ووهب له لسان صدق علي، فكان مجيئه إليه ووصوله وعلوه بسلامة القلب وصدق اللسان لا بالتسور والصعود للمكان. انتهى ما اخترت نقله من كلام ابن اللبان، ومن أراد الزيادة فليراجعه. انتهى شواهد الحق. قال الزبيدي تنبيه: هذا المعتقد لا يخالف فيه بالتحقيق سني لا محدث ولا فقيه ولا غيره، ولا يجيء قط في الشرع على لسان النبي التصريح بلفظ الجهة، فالجهة بحسب التفسير المتقدم منفية معنى ولفظا، وكيف لا والحق يقول ليس كمثله شيء، ولو كان في جهة بذلك الاعتبار لكان له أمثال فضلا عن مثل واحد. وما نقله القاضي عياض من أن المحدثين والفقهاء على الجهة ليس المعنى ما قام القاطع بخلافه، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تعالى في جهة كذا تعالى الله عن ذلك، لكن لما ثبت سمعا قرآنا الرحمن على الأرش استوى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، وسنة حيث قال صلى الله عليه وسلم للسوداء أين الله فأشار نحو السماء فقال آتقها فإنها مؤمنة إلى غير ذلك من الظواهر، وكان أصلهم ثبوت المعتقدات من السمع، فاعتقدوا أن هناك صفة تسمى بالاستواء على الأرش لا تشبه استواء المخلوقين، وصفة أخرى تسمى بالفوق أي فوق عباده أي العرش ومن دونه، الله أعلم بذلك الاستواء وأعلم بتلك الفوقية. بهذا صرح الإمام أحمد بن حنبل على ما نقل عنه المقدسي في رسالة الاعتقاد، وأعلن أن المنظور إليهم إنما هم الأئمة القدوة والعلماء الأجلة، ولا عبرة بالمقلدة الواقفة مع الظاهر المنقول الذين لم يفرقوا بين المحكم منه والمتشابه. انتهى. قلت هذا هو الحق فلا عبرة بما نشر من عقائد غير صحيح من عقائد
غير صحيحة
في كتب بعض الحشوية، وليس عليها عمل الأمة. ولو ادعى لها أصحابها إنها كتب السنة وإنها مذاهب تغري إلى السلف لهم من المجسمة ولا
تعزى تعزى إنها مذاهب تعزى لا تعزى مش تغري تعزى من العزو
تعزى إلى السلف لهم من المجسمة
إلى سلف لهم
ولا تغتر بها أيها السني. انتهى. تكميل. ذكر الإمام قاضي القضاة ناصر الدين ابن المنير الإسكندري
ابن المنير الإسكندري
المالكي في كتابه المنتقى في شرف المصطفى لما تكلم على الجهة وقرر نقيها قال: ولهذا أشار مالك رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى. فقال مالك: إنما خص يونس بالتنبيه على ذلك من حيث الجهة إلى الحق جل جلاله نسبة واحدة، ولو كان الفضل بالمكان لكان عليه السلام أقرب من يونس بن متى وأفضل، ولما نهى عن ذلك.
يعني المقارنة أو كمل الأول.
ثم أخذ الإمام ناصر الدين يبدي أن الفضل بالمكانة لأن العرش في الرفيق الأعلى فهو أفضل من السفلى، فالفضل بالمكانة لا بالمكان. هكذا نقله السبكي في رسالة الرد على ابن زفيل
على ابن زفيل
انتهى من رسالته المذكورة ضمن كتابه شواهد الحق. والمراد بابن زفيل هو ابن القيم الجوزية فارحمه.
طبعا هنا المقارنة بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا يونس. سيدنا محمد أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام. ويونس ابن متى هرب من قومه إلى البحر، ومن البحر وقعت عليه القرعة فألقي في البحر فوقع في بطن الحوت، فكان إسراؤه أو كان عروجه إلى الله تبارك وتعالى إلى تحت، وعروج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى فوق. ومع ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفضلوني في القرب إلى الله على يونس بن متى في كونه في بطن الحوت. كلنا قريبون من الله لأن قرب الله من عبادي واحد، لذلك يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أليس كذلك؟ لا تقول أنك عندما تكون واجب أنت أقرب إلى الله، لا، عندما تسجد كمان أقرب إلى الله، عندما تكون واجب برضو أقرب إلى الله، لأن الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان ولا زمان ولا جهة ولا شيء، فهو مع عبادي بالكيفية التي يعلمها بحسب قدرتي وعلمه وإحاطتي، لا بحسب علمنا نحن وقدرتنا وإحاطتنا، فنحن مقيدون بالحواس. مفهوم الكلام هذا؟ نعم.
الملائكة، قال تعالى:
أي من الواجب اعتق بعد ما خلصنا بعد ما انتهينا من مباحث العقيدة في الله تبارك وتعالى، بعدما أثبتنا صفات المعاني وصفات المعنوية وتناولنا جميع المستحيلات وتكلمنا عن جميع المتشابهات، خلصنا إلى إثبات بعض العقائد التي هي أركان في هذا الدين. بعد الإيمان بالله الإيمان بملائكته، إذا رجعت إلى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله إيه بعد أبي الله وملائكته، لذلك ثبتنا الملائكة هنا بعدها وكتبه
فتأتي البيانات عن كتب الكتب السماوية بعد ذلك ورسله، فيأتي الكلام على الأنبياء وعلى بعض صفاتهم. وهناك نتحدث عن حديث لا تفضلني على يونس ابن متى في مبحث خاص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله.
قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون.
هم الملائكة
يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
الملائكة برضو.
وقال أيضا: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.
الملائكة أيضا.
وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. وقال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. إن الملائكة عالم غيبي لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى. لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتصفون بذكورة ولا أنوثة. خلقوا من نور قادرون على التشكل بالصور الجميلة وقادرون على فعل العظائم والخوارق. ففي الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما
وصف
لكم.
قاعدة المحدثين: إذا وجدت مثلا اسما يلزمه شيء مثل ففي الحديث عن عائشة تزيد أم المؤمنين أو تزيد رضي الله عنها، ليس في هذا باب حتى ولو لم يكن في الكتاب. أو وجدت أن النبي ولم يضف صاحب الكتاب شيء صلى الله عليه وسلم، لا بأس بهذا.
رواه أحمد ومسلم وعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن المنذر وابن المنذر وابن مردويه وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات. وفي حديث عبد الله بن عمر
بن عمرو وفي حديث عبد الله بن عمر بس،
وهو حديث ضعيف بل منكر أو موضوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة قالت: يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون ويشربون ويركبون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا أجعل صالح ذريتي من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان. رواه الطبراني في الكبير والأوسط من طريق صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو.
اعتقد جبر الصحيح عبد الله بن عمرو بس،
الأولان
كل عمر بس، كل واحد من لا نشك بلا كلمة متذكر لعبد الله بن عمر.
وفي إسناد الكبير
إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي
وهو كذاب يسرق الحديث.
مش أنا اللي بقول، كل المحدثين هم اللي بقولوا كده. أيوة.
وفي إسناد الأوسطي طلحة بن زيد كذاب يضع الحديث، وسيأتي الكلام عليه في محله. وخلاصة القول فيه أنه موقوف على
إنه موقوف
على ابن عمرو ولعله من الإسرائيليات.
مضبوط، أنا هنا كاتب لي وفعله، لكن ولعله من الإسرائيليات. مضبوط.
ولعله من الإسرائيليات التي حصل عليها في اليرموك،
في غزوة اليرموك. نعم.
والدليل على قدرتهم على التشكل تلك الصور المختلفة التي يظهرون فيها كما في حديث جبريل، والأحاديث التي ظهر فيها جبريل في سورة دحية الكلبي إلى غير ذلك،
وكذلك في زيارتهم لسيدنا إبراهيم ومجيئهم لسيدنا لوط، كل ذلك يدل على أنهم يتشكلون في جميع الصور.
ففي حديث جبريل إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، الحديث وهو في الصحيح. والدليل على قوتهم الخارقة تلك الأعمال العظيمة كإهلاك الأمم بالصيحة وتدمير البلدان وغير ذلك مما جاء به السمع،
أي الكتاب والسنة.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وذلك حين جاءوا إلى لوط في هيئة رجال حسان الوجوه كاملي الخلقة في صفة أضياف لأجل إهلاك قومه. وقد خاف لوط من قومه على هؤلاء الضيوف الكرام، وقال تعالى في قصة مريم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، أي بشرا كامل الخلقة، فلم تشك في أنه بشر حتى عرفها بنفسه. وفي حديث الوحي قال وأحيا
وأوحينا غلط من الكتابة وأحيانا في الحديث حديث هشام أيوة خلاص.
وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، الحديث وهو في الصحيح. والملائكة جردوا من الشهوات.
بالنسبة لقوتهم هنا صرح ربنا ذو مرة فاستوى ذو قوة، بالنسبة لجبريل هنا في سورة التكوير ماذا قال؟ هنا قال شنو؟ ذي قوة عند ذي العرش مكين. فدي كلها أمثلة للقوة. بسم الله.
والملائكة جردوا من الشهوات وجبلوا على الطاعات ويستهيل في حقهم جميع المعاصي فهم معصومون مثل الأنبياء والرسل، ونسبة العيب والتنقيص إليهم كفر وردة. وما صدر من الملائكة في قصة آدم عليه السلام كما جاء في قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ليس ذلك من نوع الغيبة ولكنه استخبار واستضلاع أو القصد منه التعجب والاستبصار لعدم علمهم بالحكمة في خلق آدم. وأما تعليم هاروت وماروت السحر للناس على القول بأنهما ملائكة وهو الراجح لدى الجمهور إنما كان ابتلاء من الله جل جلاله لئلا يقع في المؤمنين في عصرهم حبائل المشعوذين المشعوذين والمبطلين، وذلك لأن السحرة والمشعوذين كثروا
في ذلك الزمان
وتشبهوا بالأنبياء بالباطل، فبعث الله هذين الملكين ليعلم الناس أساليب السحر ليتمكنوا بذلك من معارضة الكذابين. قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
مزبوط.
وهذا مثل قتل الكافر في الجهاد وقتل المرتد أو من يستحقه أي القتل. فيقتل بأمر الله، ومع أن الموت واحد إلا أنه مختلف في الحكم للإذن في ذلك. فالقاتل هنا ليس قاتلا كما قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
حكم أن هاروت وماروت ملائكة، هذا هو الصواب، وما أنزل على الملكين، هذه القراءة هي أرجح القراءات، ولذلك القول بأنهم ملائكة هو الصواب. لكن كيف ملائكة يعلمون السحر؟ هذا حكم الله، لأن الله إذا أراد أن يقيم الملائكة أو الناس أي عمل لا يقول المقام أبيت. مالك حطوا في النار فكان هو خازن النار، ورضوان في الجنة، وليس واحد منهما يتفضل على صاحبه، والكفار في الجنة في النار معهم ملائكة، والمؤمنون في الجنة معهم ملائكة. ولذلك أن هؤلاء الملائكة أن هذين الملكين اللذين ظهرا في عهد بعد سيدنا سليمان عليه السلام بعد انتشار ظاهرة السحر بين الناس في بابل لم يقوما بهذا العمل إلا بأمر الله وإذنه، فهما في عبادة، ومن يتعلم منهما ليتعاطى السحر في معصية، ومن يتعلم السحر منهما ليترك السحر فهو في طاعة. هذا هو أصح الأقوال، والخلاف في هل كيف هم معصومون ويتعلمون السحر، هذا كلام يعني كلام إنسان يحكم على الله بحكمه على نفسه، هذا لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي حرم مثلا الميتة، حرمت عليكم إيه؟ هناك قال: فمنطر غير باغ ولا عاد إيه؟ فلا يسمع عليه. يبقى التحليل والتحريم هذا بيرجع إلى الله، ما في حاجة في نفسها كده خلقوها أنها زي ما العبودية والحرية، ما في إنسان خلق عبدا، ما في. لكن في الدنيا لما يأخذوه في الحرب، في حرب الجاهلية يمسكوه في الحرب يقول أنت عبد، أو في حرب الجهاد يمسكوه في الجهاد يقولوا له أنت عبد. لكن كلهم أولاد حواء وآدم كده ولا لا؟ أظن مفهوم الكلام هذا. إذن الأشياء كلها أحكامها متساوية عند الله تبارك وتعالى، والملائكة يقيمهم الله في أعمال الخير ويقيم الله في أعمال الشر، وكما كالمؤمن القتل هو إزهاق الروح، لكن لما يكون في الجهاد يكون قتل حلال، معروف الكلام هذا. لما يكون في غير الجهاد وفي غير الحدود يكون قتل حرام. القاتل في الجهاد ممدوح، لكن القاتل في غير الجهاد وغير إقامة الحد مذموم، كده معروف ما شاء الله.
والإيمان
الوقت إيه وقت أنت والإيمان إيه زين قرروا لنا الحكم. أيوة قرروا الحكم بس.
والإيمان بالملائكة واجب كما تقدم، والتكذيب بهم أو نسبة النقص إليهم أو معاداتهم كفر كما قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين.
خلاص نجيب هنا ذا الوقت، كمل ولا نكمل الباب؟ الباب كثير شوية عند الأسئلة. خلاص المهم أن تناولنا باب الملائكة وتوسعنا فيه، لأن هناك مجموعة من علماء هذا العصر يقولون أن الملائكة لا يوجد ملائكة، إنما الملائكة هم الفيروسات وهم الميكروبات التي ترى بالميكروسكوب، ولكن ما لا توجد حاجات اسمها ملائكة. فلذلك توسعنا في الموضوع وأثبتنا أن الملائكة موجودون كما أخبر الله تبارك وتعالى بوجودهم. نعم.